أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه. ومعنى القاعدة بأن وجوب الفطرة يستتبع وجوب النفقة، فإذا كان من الأشخاص واجبي النفقة على الغير فكذلك تجب فطرته على الغير. هذا هو المراد من القاعدة. وكان الأولى من المصنف أن يستعمل تعبيرا آخر، لا نقول بأنه إشكال، وإنما هو إشكال فني، لأن هنالك موارد وإن لم يصدق على الشخص بأنه من واجبي النفقة على الغير، ولكن مع ذلك تجب فطرته على الغير. وهذا الأمر وهذا من قبيل إذا صدق عيالا على الغير، يعني إذا حل الضيف ليلة العيد وصدق عليه بأنه عيال من عيال الغير فأيضا تجب نفقته على غيره. فكان الأولى أن يعبر بتعبير آخر، وهو كل من وجبت نفقته على الغير أو صدق عليه عيالا وجبت فطرته عليه، يعني صدق عليه عيال من عيال الغير فأيضا تجب الفطرة. على أي حال الأمر سهل. نجي الآن نقرأ معنى القاعدة. قال: معنى القاعدة هو أن النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة، والأمر بالعكس، فإن وجوب الفطرة يستتبع وجوب النفقة، وليس وجوب النفقة يستتبع وجوب زكاة الفطرة. زين، يعني من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه، والأمر سهل. معنى القاعدة هو أن النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة، هو هذا مراد بأن وجوب زكاة الفطرة تابع لوجوب النفقة، هذا مراد المصنف، لكن العبارة لا تفي بالغرض بصورة كاملة. فإن وجوب نفقة الزوجة على الزوج مثلا يستلزم وجوب زكاة فطرتها عليه، وهكذا في جميع الموارد التي تجب النفقة على الغير. الآن المصنف يذهب إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يشير إلى مدركين. المدرك الأول هو الروايات الواردة في باب زكاة الفطرة، والمدرك الثاني هو التسالم، ثم بعد ذلك يتكلم عن بعض الفروع التطبيقية للقاعدة. نجي إلى الرواية الأولى التي استدل بها المصنف على القاعدة، فقال: منها صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، عبد المكاتب، ورقيق امرأته يعني خادم الزوجة، وعبده النصراني، والمجوس، وما أغلق عليه بابه. لأن وجوب الفطر على الغير مو يشترط في الغير أن يكون مسلما، حتى إذا لم يكن غير مسلم فبالتالي تجب عليه الفطرة، على المسلم الذي كان عنده النصراني وصدق عليه بأنه واجب النفقة على المسلم فتجب عليه زكاته زكاة الفطرة، أو لا بأنه صدق عليه أنه من عياله، فكذلك تجب زكاة الفطرة. قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه. طبعا هاي كناية وما أغلق عليه بابه، فشامل للزوجة وشامل للولد وكذلك شامل الذي يصدق عليه أنه من عياله، فهذه كنايتهم. دلت على أنه كل من كانت إعاشته على شخص معين كانت فطرته أيضا عليه. فمن هذه العبارة يمكن الاستدلال: وما أغلق عليه بابه، فالزوجة أغلق عليها الباب، وهذا كناية. على أي حال، طبعا الرواية أعم من المدعى، الرواية شاملة لمن تجب عليه نفقته، زين، وشاملة لغيره، فتكون أعم من المدعى، لأن مدعى المصنف هو كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه. على أي حال، الرواية تامة الدلالة من حيث الجهة التي قد بيناها. الرواية الثانية التي استدل بها المصنف على المدعى هي موثقة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه. دلت على أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت زكاة فطرته عليه. واضح إن شاء الله. كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، أي بمعنى آخر بأنه كل من وجبت عليك فطرته، كل من ضممت إلى عيالك من حر، أفرض تزوج، زين، أو تزوج بامرأة حرة، أو تزوج بمملوكة فضمها إلى عياله فأصبحت واجبة النفقة في هذا الفرض، فعليه أن يؤدي فطرتها. والرواية تامة الدلالة، من حيث الدلالة تامة، وقد استدل بها أكثر من واحد على وجوب زكاة الفطرة. لكن عندنا المشكلة وين؟ عندنا المشكلة أولا في عبارة المصنف. المصنف عبر عنها موثقة عبد الله ابن سنان، فالرواية موثقة عبد الله ابن سنان. وفي الصفحة القادمة من راح يجي ينقل التسالم؟ راح ينقل كلام للمحقق صاحب الجواهر، المحقق صاحب الجواهر راح ينقل كلام ويقول: وقد ذكر من النصوص صحيحة ابن سنان. فشلون هنا يعبر عنها في بداية حديثه وما كل فارق قليل جدا ورقة واحدة يعبر عنها بموثقة عبد الله ابن سنان، وبعد صفحة واحدة في الصفحة القادمة يعبر عنها بأنها صحيحة ابن سنان؟ خل نجي إلى الرواية من حيث السند. الرواية من حيث السند أولا منقولة في الكافي عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وفي بعض الروايات عبرت عنه البغداد اليونسي، عن محمد عبد الله بن سنان عن منه؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. فهذا سند الرواية. احنا خوب علي بن إبراهيم ليست عليه أي شائبة، والرجل من الأجلة والأصحاب الموثوق بهم، والرجل ثقة، زين. وعدنا محمد بن عيسى خلنا نتركه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. يونس أيضا كان من كبار الأجلة زين، وعبد الله بن سنان أيضا وثق الرجل، فالخلاف ليس في عبد الله بن سنان وإنما أخوه محمد بن سنان مختلف فيه. زين الكلام وين الكلام؟ الكلام في محمد بن عيسى بن عبيد اللي بعض عندما ترجم له البعض اسماه محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، والبعض قلنا البغدادي اليونسي. محمد بن عيسى اختلف فيه الأعلام في شأنه. الشيخ الطوسي قال أنه ضعيف وأنه كان يذهب مذهب الغلاة، هاي عبارة العلامة في خلاصة الأقوال، ثم أن العلامة يوثق الرجل ومو يوثق الرجل عفوا وإنما يأخذ بروايته، ثم العلامة يقول في خلاصة الأقوال في خلاصة الأقوال والأقوى عندي قبول روايته، إلا أنه في ترجمة بكر ابن محمد الأزدي الوارد في رجاله قال الكشي، طبعا العلامة نفسه يقول، قال حمدوي ذكر محمد ابن عيسى العبيدي بكر ابن محمد الأزدي هو اسمه زين، فقال عفوا الكشي قال حمدويه ذكر محمد ابن عيسى العبيدي، من ذكر بكر ابن محمد الأزدي، فقال خير فاضل، وعندي في محمد ابن عيسى توقف. من هذا اللي يقول؟ هذا اللي يقول العلامة في نفس خلاصة الأقوال. فقبل قليل يقول الأقوى عندي قبول روايته، والآن عندما ينقل كلام عن الكشي عن حمدوي وينقل كلام محمد الأزدي بأنه كان محمد ابن عيسى بن عبيد كان خير وفاضل، يجي العلامة يعلق يقول وعندي في محمد بن عيسى توقف، هذا تناقض من العلامة الحلي. هذا اللي نقله التحرير الطاووسي في كتاب التحرير الطاووسي. محمد بن عيسى بن عبيد عند النجاشي ثقة، في الفهرست عند الشيخ يقول صحيح الحديث، فما أدري هو مختلف فيه بين من يعبر عنه بأنه ثقة وبين من ضعف الرجل ولم يأخذ بروايته على أساس أنه يذهب مذهب الغلاة أو لا بأنه ضعيف. فمحمد ابن عيسى ابن عبيد اختلف فيه الأعلام، إلا أن سيد الخوئي وثق هذا الرجل، فبعد نقول له سيدنا سيد كاظم بأن أستاذك سيد الخوئي وثقه، فما أدري موثقة عبد الله بن سنان مين جبتها موثقة عبد الله بن سنان، ليش عبرت عنها موثقة عبد الله ابن سنان؟ اللهم إلا أن يقال بأن محمد ابن عيسى ابن عبيد لم يكن إماميا، وحسب المطالعة لم أعثر على نص يقول بأن الرجل ليس بإمامي بعد المطالعة ومراجعة كتب الرجال، فإذا هذا اشتباه من المصنف، اشتباه من المصنف، وقد صحح الاشتباه في نقله لكلام المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه، إلا أن صاحب الجواهر لم يعبر عن هذه الرواية، رواية كل من ضممت إلى عيالك من حر، لم يعبر عنها بالصحيحة كما راجعنا الجواهر، وإنما يعبر عنها صاحب الجواهر وفي خبر عبد الله بن سنان، لا قال صحيح ولا قال موثق ولا كذا. فإذا قد يمكن أن قد يكون حصل اشتباه أو لا بأن هنالك خطأ في النسخة، هذا ما أحببت الإشارة إليه. إذن الرواية تامت السند وتامت الدلالة، ولا مشكلة فيها. الآن ننتقل إلى المدرك الثاني والدليل الثاني الذي استدل به المصنف على القاعدة، ألا وهو التسالم. وإحنا أكثر من مرة شرحنا ما هو المراد من التسالم. قال: قد تحقق التسالم على أن زكاة الفطرة من الزوجة والأولاد وغيرهما واجبة على من عليه نفقتهم، والحكم مفتى به. ثم المصنف نقل كلام للمحقق صاحب الجواهر، للمحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه. قال صاحب الجواهر: يجب على المكلف أن يخرجها زكاة الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله، يعني يصدق عليه عيال. واستند في الحكم للإجماع والنصوص، فقال: إن الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، يعني المحصل وغير المحصل، والنصوص إلى حد يمكن دعوى تواترها فيه، يمكن دعوى تواترها فيه. وذكر من النصوص صحيحة ابن سنان المتقدمة. خب سيدنا تعبرت عنها موثقة ابن سنان، كيف تعبر هنا صحيحة ابن سنان؟ قد واحد يقول لا، اشتبه المصنف، مراد صحيحة حماد بن عيسى. لا، من نتراجع كلام صاحب الجواهر، كلام صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يستدل بخبر عبد الله ابن سنان، ما استدل بخبر حماد بن عيسى. فإذا إما أن يكون خطأ في النسخة، هذه النسخة اشتباه في الطباعة، والمصنف قال بأنه في تلك الرواية صحيحة وهنا عبر صحيحة، أو لا أنه قد حصل اشتباه ومن سهو المصنف رحمة الله، عفوا حفظه الله، لأنه على قيد الحياة. الآن نجي إلى مجموعة من الفروع التطبيقية لهذه القاعدة. الفرع الأول: إذا كانت النفقة غير واجبة كنفقة الضيف على المضيف، فهي أيضا تستلزم وجوب فطرته عليه، ولكن ذلك خارج عن مدلول القاعدة، وحكمه مستفاد من دليل خاص في باب زكاة الفطرة، والقاعدة أجنبية عنها. الكلام وين؟ الكلام في صدق العيلولة. يقول بأنه هذا الفرض وهو نفقة الضيف على المضيف مالته بحيث يصدق عليه عيلولة، هذا خارج عن مدلول القاعدة. احنا قاعدتنا كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه، والضيف ليس بواجب النفقة. نقول له خوب إذا واجب النفقة ليش تنقل كلام صاحب الجواهر عن نفسه وعن جميع من يعوله؟ بالإضافة إلى أن الروايات التي استدللت بها على القاعدة الروايات عامة، أعم من المطلوب، يعني تشمل الشخص الذي يصدق عليه عيال للغير، وشاملة لمن وجبت نفقته. فما أدري ليش هيك المصنف، ما أدري، مع العلم بأن القضية واضحة جدا. على أي حال الأمر سهل. الثاني: الفقير المعيل يجب عليه نفقة عياله ولا يجب عليه زكاة فطرتهم، وذلك لعدم وجوب الزكاة على الفقير الذي لا يمكنه تغذية عياله سنة كاملة، كما قال سيدنا الأستاذ: لا تجب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك قوة سنته فعلا وقوتين. وهذا شنو؟ مورد من موارد انخرام القاعدة، فإن البعض تجب فطرته على الغير، عفوا تجب نفقته على الغير ولكن لا تجب فطرته عليه. ليش؟ لعدم تحقق الشرط، واحد من شرائط وجوب الفطرة ألا وهو الغنى. الثالث قال شيخ الطائفة رحمة الله عليه: متى كان الخادم مشترى للخدمة وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة لأنها تتبع النفقة، جاب للخدمة، فهو إذا جاب للخدمة يكون يجب عليه، يجب أن ينفق عليه، فإذا ثبت وجوب الإنفاق ثبت وجوب الفطرة، وإن كان مكترى للخدمة فلا نفق له ولا فطرة. لا جايب فترة زمنية محددة، أفرض جايب يسوي لي مثل، أفرض يسوي لي حائط البيت، خب هذا مكترى فلا تجب نفقته ولا الفطرة، لأن الذي له أجرة عمله لا نفقة له على المكترى ولا زكاة عليه باعتبار أنا أعطيت أجرة عمل. هاي بالنسبة لهذه القاعدة. الآن الكلام في قاعدة جديدة، وهي قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة، لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة. معنى القاعدة بأن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية الواحدة مرتين، الزكاة لا تتعلق في عين زكوية واحدة مرتين. شلون؟ افرض انا عندي شعير او حنطة وقد تحقق النصاب وباقي الشروط فاخرجت الزكاة منها، فهل تتعلق مرة اخرى اذا بقيت عندي الحنطة والشعير ودار عليها الحول او بقيت لسنين اخرى كثيرة، أفرض 10 سنين أو 20 سنة، فهل تجب الزكاة مرة أخرى؟ لا تجب الزكاة مرة أخرى. إذن القاعدة، معنى القاعدة بأن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية الواحدة مرتين، مع العلم بأن المراد من العين الزكوية في القاعدة هنا هي الغلات الأربعة، هي الغلات الأربعة، مال التجارة، النقدين، مو كلامنا مو يمها، هذا خارج عن القاعدة، وإن المراد من العين الزكوية هي الغلات الأربعة حتى يكون الكلام واضح. أخاف يجي بعد شوية واحد يشكل علينا بإشكال. زين، أفرض في مال التجارة، على أي حال نقرأ المعنى. معنى القاعدة هو أن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية الواحدة مرتين، والمراد من العين هنا هي الغلات التي تبلغ النصاب، فإذا أعطى صاحب المال زكاة غلته أو غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية وإن بقيت سنين متطاولة. الآن المدرك الذي يمكن أن يستدل به على اعتبار القاعدة، المصنف أيضا راح يجيب لنا روايات ذكرت في باب الزكاة. هذا المدرك الأول والدليل الأول على القاعدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التسالم. قال: منها النبوي المعروف الذي ذكره الشهيد، الشهيد الأول في قواعده كقاعدة فقهية، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا ثناء في الصدقة، ثناء في الصدقة يعني لا تثن الصدقة، والمراد من الصدقة الزكاة، دلت على عدم تكرار الزكاة بالنسبة إلى المال الزكوي إلا ما خرج بالدليل. طبعا النقدين، أموال التجارة، زين، هاي خارجة وإلها دليلها الخاص، احنا هم ما نتكلم عنها باعتبار أن المصنف قال: يا أبا ترى القاعدة تتكلم عن الغلات الأربعة، فديش الأمور التي تجب فيها الزكاة خارج عن مدلول القاعدة. فنجي الآن بأنه خوب الحديث مو صريح 100%، ظاهر في الصدقة يعني بالزكاة، الزكاة في الغلات. ولكن الحديث مرسل ولا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند، فلا يكون صالح للإسناد. هاي بالنسبة للحديث الأول اللي هو النبوي المعروف. ثانيا، صحيح الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فصدقها أو فصدقها فليس عليه فيه شيء، يعني أخرج زكاتها، إلى أن قال: وإن ثبت ذلك 1000 عام، حتى لو بقت عند الحنطة وشعير 1000 عام، إذا كان بعينه فإنما عليه فيها صدقة العشر، على الكلام المتقدم في الزكاة. تارة يكون السقاية بالسيح، تارة تكون بغير السيح على المطر والخلاف اللي موجود أو الاختلاف بين الموردين. فإذا أداها مرة واحدة وإن بقيت 1000 عام فلا تكرر فيها، أي الزكاة. الآن الكلام في التسالم. إجا المصنف قال: تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم، الأمر متسالم عليه. ونقل كلام للمحقق الحلي رحمة الله عليه قال: ويزكي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا. وقال المحقق صاحب الجواهر أن الحكم يكون كذلك إجماعا بقسميه، الإجماع المحصل وغير المحصل، ونصوصا، يعني النصوص الواردة في هذا الباب، مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعي ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين كما هو واضح، والله أعلم. لها حكم خاص الأنعام والنقدين. فرعان: الأول، إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعهما في الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة، هذا اللي قبل شوية ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقد. هنا اجتمعت الزكاة في مال واحد ولكن من جهتين، فأنا جبت أغنام وهاي الأغنام عديتها للتجارة وكان فيها النصاب، زين، دار عليها الحول، فمن باب أولا يجب الزكاة فيها باعتبار أنها من الموارد التي تجب فيها الزكاة، ذي الأنعام الإبل والبقر، زين، الإبل والبقر والضان الشيعة عفوا، زين، هاي يجب فيها الزكاة. فمن باب أنا عندي وتحقق النصاب، النصاب المطلوب في زكاة الأنعام تحقق، أفرض في البقر أو في الإبل أو في الشيعة تحقق، وبنفس الوقت أنا هم عادها لمال التجارة، خليها، زين، أتاجر بيها، أنا مخليها أتاجر بيها، هاي تسمن عندي وتكبر عندي وأبيعها. فإحنا عندنا مال التجارة تجب فيه الزكاة على الأحوط وجوبا كما ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية، ومن باب أنها يصدق عليها من الأنعام فتجب فيها الزكاة. فاجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين، فهل يجب عليه في هذه الحالة دفع الزكاة مرتين، يعني من باب صدق عليها الأنعام ومن باب صدق عليها بأنها للتجارة، أم لا؟ المصنف قال: التحقيق هو عدم الاجتماع، المتسالم عليه عدم الاجتماع. شنو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل يرجعون للقاعدة المتقدمة، لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة. والتحقيق والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع، وذلك على أساس القاعدة كما قال المحقق الحلي رحمة الله عليه: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثلا 40 شاة أو 30 بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا يجتمع الزكاتان أو لا تجتمع الزكاتان. طبعا البعض من الفقهاء باعتبار قال مستحبة، إلا أن فقهنا مثل السيستاني يقول على الأحوط وجوبا تجب فيها الزكاة. فالأمر مختلف بين الأعلام بأن ما أعد للتجارة هل وجوب الزكاة مبني على الاستحباب، إخراج الزكاة عفوا مبني على الاستحباب أم مبني على الاحتياط الوجوبي، هنالك خلاف بين الأعلام. وقال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه بأن الحكم يكون كذلك، يعني كما قال به المحقق الحلي، بلا خلاف كما في الخلاف بل في الدروس ومحك التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه، أي لا تجتمع الزكاتان في شيء واحد. الفرع الثاني: لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد صدقة أو كان بقصد الاحتكار، كما قال السيد اليزدي: لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا. واضح. فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنينا لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره، مرة لا هو احتكرها سنين حتى يتنفع منها، ما لنا شغلة بأن الاحتكار حرام، هذا مو كلامنا، بس احنا كلامنا بأنه تجب فيها الزكاة لو ما تجب فيها الزكاة. ما جاي نتكلم عن الحرمة والحلية، لا، جاي نتكلم تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. فقال حتى إذا احتكرها زين، سمر لا احتكرها أفرض ما يريد يوزعها أو يريد يأكلها العيالة وما شاكل ذلك، ضمها يعني، ومرة لا احتكرها حتى من يصعد سعرها وغير موسمها يبيعها بأسعار عالية، مع العلم بأنه قد زكاها، ففي هذه الحالة يقول لا تتكرر عليه الزكاة. القاعدة القادمة إن شاء الله قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهي من القواعد المهمة، وسوف نتطرق إليها بمزيد من التفصيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.